النهمة في الطلب. وذكر قول علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحب على طلب العلم منها. أن الإنسان لابد أن يتقن ما يأخذه من العلم. وعجيب جدا بعض الأخوة عندهم دقة في هذا، حيث أنه إذا انتهى من كتاب دائما يكون حريصا على أن المذاكرة والمراجعة. بعض الإخوة يخطئ فيهتم بالكثرة في أخذ العلم ولكنه لا يذاكر ولا يراجع، حتى أن أبو المسؤول في أمره هو الذي كتبه بيده ولا يعرف ماذا كتب، لأنه لا يراجع ولا يذاكر. ومن أعظم أسباب ثبات العلم في الصدر والقلب نشره بين الناس وإنفاقه، وهذا غاية الكرم. فأكرم الناس هم بعد الأنبياء هم العلماء، لأن من أنواع الكرم الكرم بالعلم، وهذا أكرم شيء، لأنه أفضل مبذول للناس العلم، أفضل من المال والشرف والوجاه العلم نشره بين الناس. قال: ما ترك الأول للآخر، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر وصوابه كم ترك الأول للآخر. نعم، يعني هناك مسائل كثيرة جدا اجتهادية تحتاج لاجتهاد العلماء، وأنزل الأسواق تعرف ذلك. هناك أنواع من البيوع، وهناك نوازل تصيب الأمة في هذا الزمان تحتاج إلى علماء لكي يفتوا فيها. فكم ترك الأول للآخر، وليس ما ترك الأول للآخر شيء. نعم.
قال رحمه الله: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل الوسع في الطلب والتحصيل والتطبيق، ومهما بلغت العلم فتذكر كم ترك الاول للاخر. وفي ترجمه احمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر للقصيده له: لا يكون السامي مثل الثاني، لا الذكاء مثل الغبي، في مجموعه كلما احسن المرء خطاء من اهتمام عليه.
نعم. اذا الإنسان قيمته على حسب ما يحسنه من العلم والخير الذي معه. والسليم لا يكون مثل الدليل، الذي يمشي في العلم ويشتهد في العلم لا يكون مثل الدليل فيه. وبعض الإخوة بالمناسبة يشتكي من ضيق الوقت، ولأن عندي درس في اللغة العربية ساعتين في اليوم وساعتين ونصف، وعندي كذا وعندي قرآن وعندي كذا. لو نظم الإنسان وقته أقول سيفيض له النهر. يتجعل وقتا للأكل، ومتى يكون وقت الأكل؟ إذا جعت، إذا لم تجع خلاص لا تأكل، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فوقت تقسم الوقت، يعني أقل واحد فينا عنده وقت من بعد الظهر إلى العشاء كم ساعة؟ خلها 7 ساعات، 6 ساعات. لأنه قسم هذه 6 ساعات، ساعة القرآن يحفظ، وساعة يراجع ما درسه في اللغة العربية مثلا، و4 ساعات، جعل هذه 6 ساعات لا يتخللها طعام مثلا، يمكن أن يجلس 6 ساعات لا يأكل ولا يشرب كأنه صائم، ولا يجتهد فيها في طلب العلم. لو نظم 6 ساعات في اليوم إن شاء الله سيكون طالب علم جيد إذا اجتهد. كل 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 يوم 6 ساعات يذاكر ويراجع بين القرآن وبين حفظ المتون. لكن الإشكال أن بعض الإخوة لا ينظم الوقت ويجعل الوقت مفتوح، متى ما جاء السبيل لتضييعه ضيعه. لا هذا غلط، لا سيما أنت أتيت إلى هنا لوقت معين تريد أن تأخذ نهمتك وترجع إلى بلدك لكي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت بلادك من بلاد المسلمين. أما الإخوة من بلاد الكفار هم إيه؟ قاعدين معانا إن شاء الله لن يفارقون، لن يفارق السواد. المهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى، لذلك هذا يعان. متى استطاع أن يعين هذا الشخص الذي هاجر يعينه؟ وأنا يعني أدعو الإخوة الأغنياء لمعاونة إخوانهم الفقراء من المهاجر، خصوصا من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وبلادهم لطلب العلم وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لتعلم العلم النافع والعمل الصالح. يعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله جل وعلا قال وتعاون عبد وتق. نحن يعني نبذل ما في وسعنا، ولو قصرنا أرجو أن يعفو عنا هو الإخوة، لأن مساعدتهم أمر واجب، هذا أمر واجب علينا. الإنسان إذا نزل به ضيف يجب عليه أن يحسن إليه، وهذا من الإيمان بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الضيف. لذلك هؤلاء الإخوة تركوا بلادهم بلاد الكفار وجاءوا إلى بلادنا كفرنسا مثلا أو إنجلترا أو أمريكا أو بلجيكا أو إسبانيا، وجاءوا بلادنا حتى لو خرجوا من حلم التصرف ليس الجيد يتحمل، يتحمله الإنسان اعتصادا بالأجر. ربما كان الإنسان قال على إيقاع الأذى بشخص ولكن يخاف الله ويرجو ما عنده من ثواب، حتى ولو أخطأ فيك، حتى ولو سبك ولو ضربك، من مانع أن تصبر، أن تصبر عليه، تحمل كما قال الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ربما تحسن إليه ويسيء إليك، هل تترك الإحسان إليه؟ لا. قال الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سبحان الله، نزلت في من هذا؟ في الصديق رضي الله عنه، لما كان ينفق على مصطح وتكلم مصطح في عائشة في أحب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكلم بماذا؟ في أمر خطير في العرض. فقال والله لا أنفق عليه، خلاص أنا كنت أنفق عليه، وهذا الإنفاق واجب ولا إحسان؟ إحسان، ولكن ليس للصديق الكريم الشهم رضي الله عنه أن يمسك عن النفقة. فأنزل الله جل وعلا ولا يأس لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وترك كلام مصطح في عائشة في عرض الصديق وفي عرض أحب بناتي إليه وأحب النساء إلى قلب الرسول عليه السلام، وقال بلى والله أحب أن يغفر الله لي. ألم يكن عند الصديق حسنات كافية لترك هذا الإحسان؟ بلى والله عنده، ولكنه رضي الله عنه يريد الدرجات العلى في الجنة ويريد يعني الفردوس الأعلى من الجنة، فأنفق رضي الله عنه مع الأذى الذي يصيبه من مصطح رضي الله عن الجميع في ابنته عائشة، لكنه رضي الله عنه وأرضاه لا يزال ينفق على مصطح. قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ولا يزال ينفق على مصطح رضي الله عن الجميع. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق نتعلمها من الصحابة، هذا هو الجيل المبارك، جيل الصحابة رضي الله عنهم. أيدرك أخلاق هؤلاء رضي الله عنهم جميعا؟ بلى والله أحب أن يغفر الله لي، يؤذيه وهو يعطيه، يؤذيه ويعطيه. من أين يأخذ الصديق هذا الخلق؟ من الرسول عليه السلام. يأتي العربي من البادية فيمسك بمربط إزاره، وكان صلى الله عليه وسلم مربط إزاره يعني مكان الزرار الذي يربط به الإزار، فيمسك بمربط إزاره و بمربط عفوا مربط إزاره عليه السلام ويقول ويقول اعطني فانه ليس مالك ولا مال ابيك. فينظر الى المسلم ويبتسم ويقول للصحابه اعطوه، ثم يقول له هل رضيت؟ يقول لا. يقول اعطوه. هل رضيت؟ لا. يقول اعطوه. هل رضيت؟ يقول نعم. ويساله رجل شيئا فيسوق له غنما بين جبلين صلى الله عليه وسلم، اخذ الصديق هذا. ويساله رجل ثيابه الذي يلبسه فيذهب فيخلعه ويطويه ويؤديه بردته. فيعني ينكر الصحابه على هذا الصحابي، يقول اردت ان تكون كفني. وقد وقع ذلك سمع شيخنا العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله، سال رجل سوداني بشته الذي يلبسه فخلعه وغسله وكواه وطواه واعطاه اياه. فقال هذا الشخص من السودان اريد اردت ان يكون كفني. فهذه اخلاق العلماء، ومن سار على درب النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه هذه اخلاق عظيمه. وهذا من المنهج من اصول السنه. بعض الناس يفهم اصول السنه قوالب، ذكر احمد اصول السنه او الحميدي لاصول السنه او غيرهم من العلم. ايضا الاخلاق من السنه، والادب في الكلام مع الناس وتقدير الناس وانزال الناس منازله، الاطفال والشيوخ والكرم مع النساء، هذا ايضا من السنه. من السنه. نعم.
قال رحمه الله 26 الرحلة للطلب من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرغب في طلب العلم للبحث عن الشيوخ وصياحة البحث عنهم فيبعد تأمله ليرحل إليه.
نعم. إذا هذه السياحة، هذه هي السياحة الإسلامية. يوجد سياحة إسلامية؟ ها؟ نعم. السائحون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون، قال عليه السلام وسياحة أمة الجهاد في سبيل الله. ومن هذا الجهاد الجهاد في العلم، بل هو كما قال ابن القيم أعلى مراتب الجهاد جهاد الحجة والبيان، أعلى من جهاد السيف والسنان. فأنت الآن في جهاد يا أخي، سنوات تصبر على العلم، سنوات أو مدة طويلة من الزمن، فأنت في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني من لم يرحل في طلب العلم لن يرحل الناس إليه بعد ذلك. وأفضل من ذلك ما جاء ابن عباس كما في الصحيح رضي الله تعالى عنهما أنه كان، وعن عمر رضي الله عنه أيضا في الصحيح أنه كان يتناوب هو ورجل آخر من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يذهب يوما يتناوبون. وابن عباس رضي الله عنهما قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، لما أذل نفسه في طلب العلم عز مطلوبا. ولما قال واحد الأنصار ما لك تطلب العلم، أتطلب العلم وفي القوم أبو بكر وعمر؟ يعني ابن عباس ليه تطلب العلم؟ الأمة فيها ابن باز والألباني وابن عثيمين، ليه تطلب العلم؟ فقال ابن عباس أتطلب العلم وفي القوم أبو بكر وعمر؟ قال فتركته وأقبلت على العلم، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو علي قال هذا الفتى كان أعقل مني. فمن لم يذق مر التعليم ساعة لا يمكن أن يجتمع إليه الناس. فالرحلة في طلب العلم سنة، سنة الأنبياء وسنة الصحابة وسنة الأئمة من بعده. سنة الأنبياء فرحل نبي الله موسى، في كم مسألة رحل موسى وركب البحر وركب الصعاب وطلب من هو أدنى منه في العلم، وهو الخضر عليه السلام. كم مسألة طلبها موسى ورحل من أجلها؟ ثلاث مسائل. ويأتي جابر بن عبد الله ويحمل هذه السنة في الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع فيرحل من أجل حديث واحد، ويأتي الأئمة من بعد جابر بن عبد الله فيرحل في طلب، يرحل البخاري من بلاد ما وراء النهر يرحل لطلب العلم ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وكتابه أصح الكتب المصنفة مطلقا، أصح كتاب المصنف هو صحيح البخاري. وأما قول الشافعي رحمه الله ما تحت أبين السماء أصح من موطأ مالك، فهذا كان قبل تأليف البخاري لكتابه المسمى به الجامع الصحيح المسند من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه، والذي اشتهر بالناس به صحيح البخاري. والبخاري أعجمي ولا عربي؟ يعني ممكن تكون أنت أعلم الناس بالحديث وأنت أعجمي مر، فالبخاري قدوة لك، خذ بها القدوة. ولكن البخاري كان صاحب همة عالية، اشترى هو أصحابه يوما سمكة وأرادوا أن يتركوها فلم يجدوا وقتا كما ذكر ذلك السياق، فلا حتى بقيت ثلاثة أيام حتى خرج ريحها ونتنها فرموها. وقيل أيضا في ترجمة رحمه الله أنه غاب عن الدرس عدة أيام، فذهب أقرانه يسألوا عنه لماذا لم تحضر يا محمد بن إسماعيل، وكانوا يأخذون كل يوم كم حديث ألف، وكان قد غاب 10 أيام فأخذوا 10,000 حديث. فذهبوا إليه يسألوا عنه، قال لم أجد ثوبا ألبسه، يعني لأخذ به في طلب. كم أفقر واحد فينا على الأقل عنده ثوب؟ ولكن أين همة البخاري؟ أين همته رحمه الله في طلب العلم؟ ليس عنده ثوب وأصبح أمير المؤمنين في الحديث، همة عالية جدا في طلب العلم رحمه الله. والإمام أحمد يقول له إلى متى وأنت تطلب العلم يا أحمد؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، لن أترك العلم إلا وأنا داخل المقبرة. بل وهم قريب جدا الوقت بدخول المقبرة يطلبون العلم. يذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن زيد الطبري الملقب بشيخ المفسرين رحمه الله أنه لما حضرت الوفاة تذاكر أقرانه أو الناس عندهم مسألة، فقال ائتوني بالكتاب بالقرطاس والمحبرة، يعني ليكتب وهو في سكرات الموت. فقال يرحمك الله وأنت على هذه الحال أنت لن تعمل بما تكتبه، ماذا تكتب؟ أنك الآن بعد قليل ستموت في سكرات الموت. قال لا، أن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. والله جل وعلا يطلب من نبيه الاستزادة من شيء إلا من شيء واحد وهو العلم، وقل رب زدني علما، لا مال ولا جاه ولا سلطان، وقل رب زدني علما. وكان بعض النساء بعض السلف تقول إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني زوجي يتزوج 3 معي أفضل من هذه الكتب. وبعض كان يلقب بابن الكتاب من كثرة لأنه ولد بين الكتب، فأبوه كان كثير الجلوس، وبعض الأئمة كان يقرأ عليه وهو في القناة كما ذكر الذهبي هذا في ترجمه، وبعضهم بقي 20 سنة لا يتعشى بيده، كانت أخته تلقمه اللقمة وهو يكتب الحديث كعبيد بن يعيش شيخ البخاري. وبعضهم قال أقمت 20 أو 10 سنين أشتهي الهريسة لم أكلها لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. لا احنا ممكن نبر في الدرس هريسة ونجيب هريسة للإخوة وعصر للإخوة وبيبسي للإخوة وبعض الإخوة جواب. فالإنسان يجتهد في طلب العلم، يجتهد لأن هذا أعز مطلوب وأشرف مطلوب، وهو ميراث الأنبياء. ومن الآن إذا كنت شاب، إذا كنت شاب وعندك يعني قوة اجتهد، اجتهد في طلب العلم، اجتهد، المجال أمامك مفتوح والذهن متفتق وقوي والذاكرة قوية، لأنه ربما إذا كبرت تتطور الذاكرة ويضعف البدن عن الذهاب للعلماء. فالآن ركز، الآن نظم وقتك من الآن. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعض الغبطة من هنا من نصف يغبطونكم ويحسدونكم حسد الغبطة على التفرغ لطلب العلم. بعض الغبطة لا يتمكن إلا أن يأتي الدرس فقط. اللي شغال في واشي الكوتش، واللي شغال في مطعم، واللي شغال في فرن، واللي شغال في الزراعة، واللي شغال في الصناعة، حتى لو اشتغل طبيب زي الدكتور محمود لم يجد وقتا كوقتك، ليس كذلك؟ بدأ حتى لو طبيب على الشهادات عندنا مثلا في الموظفين. فهذه نعمة أنك متفضل لطلب العلم، نعمة عظيمة يجب شكر الله عليها باستغلال واتباع هذه. نعم.
قال رحمه الله: لأن هؤلاء العلماء الذين مضى في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والخوف والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على مواتره في بطون الأسفار.
نعم، اقرأ ما شئت من الشروط لا يمكن. ربما سنة واحدة مع عالم أفضل من 10 سنين أو 20 سنة تقرأ واحدة. حتى اختيار الكتاب الذي يشرح من أهل العلم هذه مهمة جدا، والتدرج في الطلب. وإذا أشكل لفظة ربما إذا قرأ الإنسان من الكتاب لا يفهمه، أنا لا نستطيع أن يقول الكتاب يا كتاب ما معنى هذه الكلمة، هل يصح هذا؟ يعد مجنون الذي يقول هذا. ولكن إذا كان أمامه معلم يعلمه يسأله، إذا أشكل عليه لفظ ما، حتى لو كان معه قاموس سيسأله من الناحية اللغوية، وقد تكون الكلمة لها معنى زائد عن هذا المعنى في اللغة، أو يكون لها اصطلاح اللغة واصطلاح شرع عند العلماء. ولذلك حذر السلف من أخذ العلم من بطونه، وقال: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحف. وقال: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. توفر وقتا وجهدا وبعدا عن الغواية والضلال بسبب أهل العلم. ولذلك إذا ظفر الإنسان بعالم العلماء فهذا يوم غنيمته. ذهبت للعمر الحج التقيت بالشيخ الراشد الشيخ الفوزان، هذا يوم غنيمة، اهتمل هذه الفرصة، اهتمل هذه الفرصة ولا تضيعها ولا تفارقه، اجتهد في سؤالاتك، وقد ينفع الأمة كلها بسؤالك. يعني فتاوى اللجنة الدائمة الآن بلغ عندنا منها 32 مجلدة، هذه سؤالات نفع الله بها الأمة في أقاصي الأرض، سأله أناس ربما كان عندهم نية صالحة في هذا السؤال. إذا ظفرت، وهذا الإنسان يعني أرى بعض الناس سبحان الله إذا جاء عالم الماء لا يكون حظه منه إلا أن يقف بجواره، يشوف الشيخ واقف فين يوم في جواره، إما عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه، حتى إذا كان فيه تصوير يطلع بجوار الشيخ، إذا كان الإخوة شايفونه يطلع بجوار الشيخ. لماذا تفعل هذا؟ نريدك أنت حين نذهب الشيخ تجلس مكانه وتقول: قال شيخنا كذا وكذا، هذا هو النافع. وربما كنت في مجلس الشيخ مغمورا لا يعرفك أحد، ولكن أقوال هذا الشيخ تعرفها كلها. أما أن تعرف هاتف الشيخ وتتغدى مع الشيخ وتتعشى مع الشيخ وتغطي خشمك في كل حاجة مع الشيخ، ما فائدة هذا؟ هذا قد يقسم ظهرك، لأن حب الظهور يقسم الظهور. ولذلك بعض الصبونة تريد قريب من الشيخ والمشايخ، وحينما تقترب تجد أخلاقه سيئة جدا. هل هذا عيب في هذا الشيخ؟ ربما لا يدري، وقد يكون هو أمام الشيخ بحال ومن خلفه بحال. ولذلك يجب تنبيه المشايخ على مثل هذا الشخص، إن هذا الشخص قريب منك وانتبه، أخلاقه ليست جيدة، ينبغي أن ينصح، عليك أن تنصحه، لأن ربما أساء بعض الناس إليك بسبب هذا الشخص. فالإنسان إذا ظفر بعالم يشهد في أخذ العلم عنه، ولا يهتم بالظهور بين يديه. الله أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، ما يضر القاضي عليك أو لا أن يرضى عنك. نعم.
قال رحمه الله: واعترف وعد عن هذا على مسلك المتصوفة البطلين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق.
نعم. وذكر الذهبي هذا في السير عن بعض العلماء أنه سقط أو عن بعض الصوفية أنه سقط القلم من كمه وكان يوسعون أكمامه الصوفية، فسقط القلم والقرطاس من كمه، يعني كان يمسك القلم والقرطاس هكذا في كمه فغفل فسقط القلم والقرطاس من كمه، فقال له أقوم من الصوفية، ماذا قال له؟ أحسنت، قال له استر عورتك والعياذ بالله. أدوات العلم التي قال الله بها أول ما أنزل على النبي عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى أن قال سبحانه الذي علم بالقلم. أدوات العلم يجعلها الصوفية عورة من العورات. وبعض الناس لما يقول لا أنت شيخ كبير كأنك شيخ من مشايخ الصوفية يتقال أوي، يقول نعم نعم ويعد الغطر مبسوط انه شيخ كبير قوي، شيخ كبير تقيل يعني راسخ في التصور كأنك شيخ طريقة، لا حول ولا قوة الا بالله. الانسان يفضل الى الله من الصوفية والتصوف البدعي المنحرف والعياذ بالله. فيقول له استر عورتك لما يرى معه أدوات العلم والكتاب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله ربينا لبعضهم ألا تقهر حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال ما يسمع بسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق
والعياذ بالله. وهذا العلم يسمونه العلم اللدن، اللدن يعني يقول أنتم تأخذون حي عن ميت وهو الرسول عليه السلام، أما نحن نأخذ حي عن حي يعني على طول وحي، الوحي لن ينقطع بعد عندك والعياذ بالله. أنتم تأخذون حي عن ميت يعني عن الرسول عليه السلام، أما نحن نأخذ حي عن الحي القيوم. تعالى الله عن ذلك علوم. بل بلغ الكفر الأكبر والضلال بقوله يقول إن الله يهاتفني بالهاتف، لعنه الله وقبحه، قطع الله لسانه وأخزاه إذا لم يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا، حينما يقول إن الله يهاتفني بالهاتف. أهذا الأدب مع الله؟ الله يهاتفك بالهاتف يا مجرم والعياذ بالله، هذا كفر وضلال والعياذ بالله والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. هذا إذا كان عاقلا فهو كافر، إن كان مجنونا فمعه عذره، قد قال الإسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق فرست عليهم بعلم الفرق.
نعم.
فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا،
نعم. ومن هؤلاء أيضا من يثبت طلاب العلم عن العلم، يقول الجهاد الجهاد المعروف والمنكر، اتركوا العلم اتركوا المساجد، لا يصح الاعتكاف الآن، لا تصح صلاة الجمعة لأننا في ديار كفر، هذه أفكار موجودة ولها بحة، نتكلم باسم السنة والسنة منها براءة والعياذ بالله. كل هذه الأفكار المحرفة موجودة في زماننا وفي بلادنا أيضا والعياذ بالله. يقولون لا، ليس هناك وقت لطلب العلم، نحن الآن في الجهاد مع الكفار. من الكفار؟ إخوانهم المسلمون والعياذ بالله، ويثبتون الشباب عن الجهاد. لذلك يحرص أهل التكفير على نوع من الناس وهو شاب عنده حماس وعنده حب للدين ولكنه جاهل، هذا نعم المصير له والفريسة له، عنده حماس وشباب وقوة وهو جاهل وعنده حب للدين، لكن هم يحرصوا جدا على عدم العلم. واسأل من شئت ممن خاض في مذهب الخوارج، هل يوما درسوا كتابا سلفيا؟ لا، الجواب لا يوجد. كذلك الأحزاب والجماعة يحرصون على جهل أتباعهم حتى يصيروا كالدواب منقادين لهم والعياذ بالله، على من أول ما أنزل الله في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني تعلم. القراءة من أدوات العلم، الذي علمنا بالقلم، القلم من أدوات العلم. فلا بد، ولذلك أي جماعة، أي حزب، أي دعوة قامت تزاهد الناس كالعلماء دون أن تسأل من قائدها هذه الجماعة الحق أم على الضلال، على الضلال المبين أيا كان اسمها. ولو قالوا نحن أهل الأثر وأهل الحديث وأهل القرآن وأهل السنة وأنصار السنة، ولكن زهدوا في العلماء وجاءوا بأهل الأهواء والبدع، فهم أنصار البدعة، وهم ليسوا بأهل السنة وإنما أهل البدعة والضلال والعياذ بالله. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في كتاب الحلية الطالبين لعلام بن بكر بن عبد الملك أبو زيد رحمه الله تعالى، وقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى، ووفقه المستقيم لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله في الفصل الخامس في الأدب الخامس والعشرين: المهمل في الطلب. إذا علمت كلمة منسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمته كل منكما يحسن، فقد قيل: ليس كلمة أحب على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل.
غلط، فاحذر غلط،
فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، وصبره كم ترك الأول للآخر.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال رحمه الله تعالى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في الأدب الخامس والعشرين: النهمة في الطلب. وذكر قول علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل: ليس كلمة أحب على طلب العلم منها. أن الإنسان لابد أن يتقن ما يأخذه من العلم، ويعجبني جدا بعض الأخوة عندهم دقة في هذا، حيث أنه إذا انتهى من كتاب دائما يكون حريصا على أن المذاكرة والمراجعة. وبعض الأخوة يخطئ فيهتم بالكثرة في أخذ العلم ولكنه لا يذاكر ولا يراجع، حتى أنه ربما سئل في أمر هو الذي كتبه بيده ولا يعرف ماذا كتب، لأنه لا يراجع ولا يذاكر. ومن أعظم أسباب ثبات العلم في الصدر والقلب نشره بين الناس وإنفاقه، وهذا غاية الكرم. فأكرم الناس هم بعد الأنبياء هم العلماء، لأن من أنواع الكرم الكرم بالعلم، وهذا أكرم شيء، لأنه أفضل مبذول للناس العلم، أفضل من المال والشرف والوجاه العلم نشره بين الناس. قال: ما ترك الأول للآخر، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. نعم، يعني هناك مسائل كثيرة جدا اجتهادية تحتاج لاجتهاد العلماء، وانزل الأسواق تعرف ذلك، هناك أنواع من البيوع وهناك نوازل تصيب الأمة في هذا الزمان تحتاج إلى علماء لكي يفتوا فيها. فكم ترك الأول للآخر، وليس ما ترك الأول للآخر شيء. نعم.
قال رحمه الله: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل الوسع في الطلب والتحصيل والتطبيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الاول للاخر. وفي ترجمه احمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب: ذكر القصيده له، لا يكون السليم مثل الدنيء، لا يبالغ الذكاء مثل الغبي، ثم تنوب كلما احسن المرء خطاء من الامام علي.
نعم، يبقى اذا الانسان قيمته على حسب ما يحسنه من العلم والخير الذي معه، والسليم لا يكون مثل الدليل، الذي يمشي في العلم ويشتهد في العلم لا يكون مثل الدليل فيه. وبعض الاخوه بالمناسبه يشتكي من ضيق الوقت، ولان عندي درس في اللغه العربيه ساعتين في اليوم او ساعتين ونصف، وعندي كذا وعندي قران وعندي كذا، لو نظم الانسان وقته اقول سيفيض له النهر، يعني تجعل وقتا للاكل ومتى يكون وقت الأكل؟ إذا جعت، إذا لم تجع خلاص لا تأكل، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فوقت تقسم الوقت، يعني أقل واحد فينا عنده وقت من بعد الظهر إلى العشاء كم ساعة؟ خلها 7 ساعات، 6 ساعات. لأنه قسم هذه 6 ساعات، ساعة القرآن يحفظ، وساعة يراجع ما درسه في اللغة العربية مثلا، و4 ساعات، جعل هذه 6 ساعات لا يتخللها طعام مثلا، يمكن أن يجلس 6 ساعات لا يأكل ولا يشرب كأنه صائم، ويجتهد فيها في طلب العلم. لو نظمت 6 ساعات في اليوم إن شاء الله سيكون طالب علم جيد إذا اجتهد. كل يوم 6 ساعات يذاكر ويراجع بين القرآن وبين حفظ المتون. لكن الإشكال أن بعض الإخوة لا ينظم الوقت ويجعل الوقت مفتوح، متى ما جاء سبيل تضييعه ضيعه. لا هذا غلط، لاسيما أنت أتيت إلى هنا لوقت معين تريد أن تأخذ نعمتك وترجع إلى بلدك لكي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كانت بلادك من بلاد المسلمين. أما الإخوة من بلاد الكفار هم إيه؟ قاعدين معانا إن شاء الله، لن يفارقون، لن يفارق السواد. المهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى، لذلك هذا يعان. متى استطاع أن يعين هذا الشخص الذي هاجر يعينه؟ وأنا يعني أدعو الإخوة الأغنياء لمعاونة إخوانهم الفقراء من المهاجر، خصوصا من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وبلادهم لطلب العلم وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لتعلم العلم النافع والعمل الصالح. يعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله جل وعلا قال وتعاون عبد الله. لكن نحن يعني نبذل ما في وسعنا، ولو قصرنا أرجو أن يعفو عنا هؤلاء الإخوة، لأن مساعدتهم أمر واجب، هذا أمر واجب علينا. الإنسان إذا نزل به ضيف يجب عليه أن يحسن إليه، وهذا من الإيمان بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الضيف. لذلك هؤلاء الإخوة تركوا بلادهم بلاد الكفار وجاءوا إلى بلادنا كفرنسا مثلا أو إنجلترا أو أمريكا أو بلجيكا أو إسبانيا، وجاءوا بلادنا حتى لو خرجوا من حلم التصرف ليس الجيد يتحمل، يتحمله الإنسان اعتصابا للأجر. ربما كان الإنسان قال على إيقاع الأذى بشخص ولكن يخاف الله ويرجو ما عنده من ثواب، حتى ولو أخطأ فيك، حتى ولو سبك ولو ضربك، من مانع أن تصبر، أن تصبر عليه، تحمل كما قال الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ربما تحسن إليه ويسيء إليك، هل تترك الإحسان إليه؟ لا. قال الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سبحان الله، نزلت في من هذا؟ في الصديق رضي الله عنه، لما كان ينفق على مصطح، وتكلم مصطح في عائشة في أحب الناس إلى قلب الرسول عليه السلام، وتكلم بماذا؟ في أمر خطير في العرض. فقال أبوك والله لا أنفق عليه، خلاص أنا كنت أنفق عليه، وهذا الإنفاق واجب ولا إحسان؟ إحسان، ولكن ليس للصديق الكريم الشهم رضي الله عنه أن يمسك عن النفقة. فأنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وترك كلام مصطح في عائشة في عرض الصديق وفي عرض أحب بناتي إليه وأحب النساء إلى قلب الرسول عليه السلام، وقال بلى والله أحب أن يغفر الله لي. ألم يكن عند الصديق حسنات كافية لترك هذا الإحسان؟ بلى والله عنده، ولكنه رضي الله عنه يريد الدرجات العلى في الجنة، ويريد يعني الفردوس الأعلى من الجنة، فأنفق رضي الله عنه مع الأذى الذي يصيبه من مصطح رضي الله عن الجميع في ابنته عائشة، لكنه رضي الله عنه وأرضاه لا يزال ينفق على مصطح قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي ولا يزال ينفق على نصح رضي الله عن الجميع. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق نتعلمها من الصحابة، هذا هو الجيل المبارك، جيل الصحابة رضي الله عنهم. أيدرك أخلاق هؤلاء رضي الله عنهم جميعا؟ بلى والله أحب أن يغفر الله لي، يؤذيه وهو يعطيه، يؤذيه ويعطيه. من أين يأخذ الصديق هذا الخلق؟ من الرسول عليه السلام. يأتي العربي من البادية فيمسك بمربط إزاره، وكان صلى الله عليه وسلم مربط إزاره يعني مكان الزرار الذي يربط به الإزار، فيمسك بمربط إزاره وبمربط مربط إزاره عليه السلام ويقول أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فينظر إلى المسلم ويبتسم ويقول للصحابة أعطوه، ثم يقول له هل رضيت؟ يقول لا، يقول أعطوه. هل رضيت؟ لا، يقول أعطوه. هل رضيت؟ يقول نعم. ويسأله رجل شيئا فيسوق له غنما بين جبلين صلى الله عليه وسلم، أخذ الصديق هذا. ويسأله رجل ثيابه الذي يلبسه فيذهب فيخلعه ويطويه ويؤذيه بردته. فيعني ينكر الصحابة على هذا الصحابي، يقول أردت أن تكون كفني. وقد وقع ذلك سمع شيخنا العلامة عبد العزيز الباز رحمه الله، سأل رجل سوداني بشته الذي يلبسه فخلعه وغسله وكواه وطواه وأعطاه إياه. فقال هذا الشخص من السودان أردت أن يكون كفني. هذه أخلاق العلماء، ومن سار على درب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذه أخلاق عظيمة، وهذا من المنهج من أصول السنة. بعض الناس يفهم أصول السنة قوالب، ذكر أحمد أصول السنة أو الحميدي لأصول السنة أو غيرهم من العلماء. أيضا الأخلاق من السنة، والأدب في الكلام مع الناس وتقدير الناس وإنزال الناس منازله، الأطفال والشيوخ والكرم مع النساء، هذا أيضا من السنة، من السنة. نعم.
قال رحمه الله 26 أدلة للطلب من لم يكره علة لم يكون وحلا، فمن لم يرغب في طلب العلم للبحث عن الشيوخ وصياحة البحث عنهم فيبعد تأمله ليوحى إليه.
نعم، إذا هذه السياحة، هذه هي السياحة الإسلامية. يوجد سياحة إسلامية؟ ها؟ نعم، السائحون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون. قال عليه السلام وسياحة أمة الجهاد في سبيل الله. ومن هذا الجهاد الجهاد بالعلم، بل هو كما قال ابن القيم أعلى مراتب الجهاد جهاد الحجة والبيان، أعلى من جهاد السيف والسنان. فأنت الآن في جهاد يا أخي، سنوات تصبر على العلم، سنوات أو مدة طويلة من الزمن، فأنت في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن رحلة لم يكون رحلة، يعني من لم يرحل في طلب العلم لن يرحل الناس إليه بعد ذلك. وأفضل من ذلك ما جاء ابن عباس كما في الصحيح رضي الله تعالى عنهما أنه كان، وعن عمر رضي الله عنه أيضا في الصحيح أنه كان يتناوب هو ورجل آخر من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يذهب يوما يتناوبون. وابن عباس رضي الله عنهما قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، لما أذل نفسه في طلب العلم عز مطلوبا. ولما قال واحد الأنصار ما لك تطلب العلم، أتطلب العلم وفي القوم أبو بكر وعمر؟ يعني ابن عباس ليه تطلب العلم؟ الأمة فابلباد والألباني والعثيمين ليه تطلب العلم؟ فقال ابن عباس أتطلب العلم وفي القوم أبو بكر وعمر؟ قال فتركته وأقبلت على العلم، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو علي قال هذا الفتى كان أعقل مني. فمن لم يذق مر التعليم ساعة لا يمكن أن يجتمع إليه الناس. فالرحلة في طلب العلم سنة، سنة الأنبياء وسنة الصحابة وسنة الأئمة من بعده. سنة الأنبياء فرحل نبي الله موسى، في كم مسألة رحل موسى وركب البحر وركب الصعاب وطلب من هو أدنى منه في العلم، وهو الخضر عليه السلام. كم مسألة طلبها موسى ورحل من أجلها؟ ثلاث مسائل. ويأتي جابر بن عبد الله ويحيي هذه السنة في الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، فيرحل من أجل حديث واحد. ويأتي الأئمة من بعد جابر بن عبد الله فيرحل في طلب، يرحل البخاري من بلاد ما وراء النهر يرحل لطلب العلم، ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وكتابه أصح الكتب المصنفة مطلقا، أصح كتاب المصنف هو صحيح البخاري. وأما قوله الشافعي رحمه الله ما تحت أبين السماء أصح من موطأ مالك، فهذا كان قبل تأليف البخاري لكتابه المسمى به الجامع الصحيح المسند من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه، والذي اشتهر بالناس به صحيح البخاري. والبخاري أعجمي ولا عربي؟ يعني ممكن تكون أنت أعلم الناس بالحديث وأنت أعجمي مر، فالبخاري قدوة لك، خذ بهذه القدوة. ولكن البخاري كان صاحب همة عالية، اشترى هو أصحابه يوما سمكة وأرادوا أن يسبقوها فلم يجدوا وقتا كما ذكر ذلك في السياق، حتى بقيت ثلاثة أيام حتى خرج ريفها ونتنها فرموها. وقيل أيضا في ترجمة رحمه الله أنه غاب عن الدرس عدة أيام، فذهب أقرانه يسألوا عنه لماذا لم تحضر يا محمد بن إسماعيل، وكانوا يأخذون كل يوم كم حديث؟ ألف. وكان قد غاب 10 أيام فأخذوا 10,000 حديث، فذهبوا إليه يسألوا عنه، قال لم أجد ثوبا ألبسه، يعني لأخذ به في طلب. كم أفقر واحد فينا على الأقل عنده ثوب؟ ولكن أين همة البخاري؟ أين همته رحمه الله في طلب العلم؟ ليس عنده ثوب وأصبح أمير المؤمنين في الحديث. همة عالية جدا في طلب العلم رحمه الله. والإمام أحمد يقول له إلى متى وأنت تطلب العلم يا أحمد؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، لن أترك العلم إلا وأنا داخل المقبرة. بل وهم قريب جدا الوقت للدخول المقبرة يطلبون العلم. يذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن الطغري الملقب بشيخ المفسرين رحمه الله أنه لما حضرت الوفاة تذاكر أقرانه أو الناس عندهم مسألة، فقال ائتوني بالكتاب بالقرطاس والمحبرة، يعني ليكتب وهو في سكرات الموت. فقال يرحمك الله وأنت على هذه الحال خلاص أنت لن تعمل بما تكتبه. ماذا تكتب؟ أنك الآن بعد قليل ستموت في سكرات الموت. قال لأن ألقى الله بها عالما خير من ألقاه بها جاهلا. والله جل وعلا يطلب من نبيه الاستزادة من شيء إلا من شيء واحد وهو العلم. وقل رب زدني علما، لا مال ولا جاه ولا سلطان، وقل رب زدني علما. وكان بعض النساء بعض السلف تقول إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني زوجي يتزوج 3 معي أفضل من هذه الكتب. وبعض كان يلقب بابن الكتاب من كثرة لأنه ولد بين الكتب. فأبوه كان كثير الجلوس، وبعض الأئمة كان يقرأ عليه وهو في القناة كما ذكر الذهبي هذا في تراجمه. وبعضهم بقي 20 سنة لا يتعشى بيده، كانت أخته تلقمه اللقمة وهو يكتب الحديث كعبيد بن يعيش شيخ البخاري. وبعضهم قال أقمت 20 أو 10 سنين أشتهي الهريسة لم أكلها لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. لا احنا ممكن نبل في الدرس هريسة ونجيب هريسة للإخوة وعصير للإخوة وبيبسي للإخوة وبعض الإخوة جواب. فالإنسان يشتهي في طلب العلم يشتهي لأن هذا أعز مطلوب وأشرف مطلوب وهو ميراث الأنبياء. ومن الآن إذا كنت شاب وعندك يعني قوة اجتهد في طلب العلم اجتهد. المجال أمامك مفتوح والذهن متفتح وقول والذاكرة قوية لأن ربما إذا كبرت تتطلب الذاكرة ويضعف البدن عن الذهاب للعلماء. فالآن ركز الآن نظم وقتك من الآن. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. بعض الغبطة من هنا من نصف يغبطونكم ويحسدونكم حسب الغبطة على التفرغ لطلب العلم. بعض الغبطة لا يتمكن إلا أن يأتي الدرس فقط. اللي شغال في ورشة كوتش واللي شغال في مطعم واللي شغال في فرن واللي شغال في الزراعة واللي شغال في الصناعة حتى لو اشتغل طبيب زي الدكتور محمود لم يجد وقتا كوقت ليس كذلك؟ بدأ حتى لو طبيب على الشهادات عندنا مثلا في الموظفين. فهذه نعمة أنك متفضل لطلب العلم نعمة عظيمة يجب شكر الله عليها باستغلال واتباع هذه. نعم.
قال رحمه الله لأن هؤلاء العلماء الذين مضوا وقت وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والخوف والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على مواتره في بطون الأسفار.
نعم اقرأ ما شئت من الشروط لا يمكن. ربما سنة واحدة مع عالم أفضل من 10 سنين أو 20 سنة تقرأ وعدك. حتى اختيار الكتاب الذي يشرح من أهل العلم هذه مهمة جدا. والتدرج في الطلب وإذا أشكل لفظة ربما إذا قرأ الإنسان من الكتاب لا يفهمه أنا لا يستطيع أن يقول الكتاب يا كتاب ما معنى هذه الكلمة هل يصح هذا؟ يعد مجنون الذي يقول هذا. ولكن إذا كان أمامه معلم يعلمه يسأله إذا أشكل عليه لفظ ما حتى لو كان معه قاموس سيسأله من الناحية اللغوية وقد تكون الكلمة لها معنى زائد عن هذا المعنى في اللغة أو يكون لها اصطلاح اللغة واصطلاح شرع عند العلماء. ولذلك حذر السلف من أخذ العلم من بطونه وقال لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحف. وقال من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. توفر وقتا وجهدا وبعدا عن الغواية والضلال بسبب أهل العلم. ولذلك إذا ظفر الإنسان بعالم العلماء فهذه هذا يوم غنيمته. ذهبت إلى عمر الحج التقيت بالشيخ الراشي الشيخ الفوزان هذا يوم غنيمة. اهتبر هذه الفرصة اهتبر هذه الفرصة ولا تضيعها ولا تفارقه. اجتهد في سؤالاتك وقد ينفع الأمة كلها بسؤالك. يعني فتاوى اللجنة الدائمة الآن بلغ عندنا منها 32 مجلدة. هذه سؤالات نفع الله بها الأمة في أقاصي الأرض. سأله أناس ربما كان عندهم نية صالحة في هذا السؤال. إذا ظفرت وأي إنسان يعني أرى بعض الناس سبحان الله إذا جاء عالم ما لا يكون حظه منه إلا أن يقف بجواره يشوف الشيخ واقف فين يقف بجواره إما عن يمينه أو عن شماله أو مثله حتى إذا كان فيه تصوير يطلع بجوار الشيخ. إذا كان الإخوة شيخون يطلع بجوار الشيخ. لماذا تفعل هذا يعني؟ نريدك أنت حين نذهب الشيخ تجلس مكانه وتقول قال شيخنا كذا وكذا هذا هو النافع. وربما كنت في مجلس الشيخ مغمورا لا يعرفك أحد ولكن أقوال هذا الشيخ تعرفها كلها. أما أن تعرف هاتف الشيخ وتتغدى مع الشيخ وتتعشى مع الشيخ وتغطي خشمك في كل حاجة مع الشيخ ما فائدة هذا؟ هذا قد يقسم ظهرك لأن حب الظهور يقسم الظهور. ولذلك بعض أصدقائنا يقول قريب من الشيخ والمشايخ وحينما تقترب تجد أخلاقه سيئة جدا. هل هذا عيب في هذا الشيخ؟ ربما لا يدري، وقد يكون هو أمام الشيخ بحال ومن خلفه بحال، ولذلك يجب تنبيه المشايخ على مثل هذا الشخص، لأن هذا الشخص قريب منك وانتبه أخلاقه ليست جيدة، ينبغي أن ينصح، عليك أن تنصحه، لأن ربما أساء بعض الناس إليك بسبب هذا الشخص. فإنسان إذا ظفر بعالم يشتهي في أخذ العلم عنه، ولا يهتم بالظهور بين يديه، الله أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. ما يضر القاضي عليك أو لم يرضى عنك. نعم.
قال رحمه الله: واعترف وعد عن هذا على مسلك المتصوفة البطلين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق.
نعم. وذكر الذهبي هذا في السير عن بعض العلماء أنه سقط، أو عن بعض الصوفية أنه سقط القلم من كمه، وكان يوسعون أكمامه الصوفية، فسقط القلم والقرطاس من كمه، يعني كان يمسك القلم والقرطاس هكذا في كمه، فغفل فسقط القلم والقرطاس من كمه، فقال له أقوم من الصوفية، ماذا قال له؟ ها؟ ها؟ أحسنت، قال له أستر عورتك والعياذ بالله. أدوات العلم التي قال الله بها أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى أن قال سبحانه: الذي علم بالقلم. أدوات العلم يجعلها الصوفية عورة من العورات. وبعض الناس لما يقول: لا أنت شيخ كبير، كأنك شيخ من مشايخ الصوفية، يتقال أوي، يقول نعم نعم، ويعدي الغطرة مبسوط انه شيخ كبير قوي، شيخ كبير تقيل، يعني راسخ في التصوف، كأنك شيخ طريقة. لا حول ولا قوة الا بالله. الانسان يفضل الى الله من الصوفية والتصوف البدعي المنحرف والعياذ بالله. فيقول له: استر عورتك، لما يرى معه أدوات العلم والكتاب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لبعضهم: ألا تقهر حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يسمع بسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق.
والعياذ بالله. وهذا العلم يسمونه العلم اللدن، اللدن، يعني يقول: أنتم تأخذون حي عن ميت، وهو الرسول عليه السلام، أما نحن نأخذ حي عن حي، يعني على طول وحي، الوحي لن ينقطع بعد عندك والعياذ بالله. أنتم تأخذون حي عن ميت، يعني عن الرسول عليه السلام، أما نحن نأخذ حي عن الحي القيوم. تعالى الله عن ذلك علوم. بل بلغ الكفر الأكبر والضلال بقوله، يقول: إن الله يهاتفني بالهاتف، لعنه الله وقبحه، قطع الله لسانه وأخزاه إذا لم يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا، حينما يقول: إن الله يهاتفني بالهاتف. أهذا الأدب مع الله؟ الله يهاتفك بالهاتف يا مجرم، والعياذ بالله. هذا كفر وضلال، والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. هذا إذا كان عاقلا فهو كافر، إن كان مجنونا فمعه عذره. قد قال الإسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق فرست عليهم بعلم الخرق.
نعم.
فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا،
نعم. ومن هؤلاء أيضا من يثبت طلاب العلم عن العلم، يقول: الجهاد الجهاد، المعروف والمنكر، اترك العلم، اترك المساجد، لا يصح الاعتكاف الآن، لا تصح صلاة الجمعة لأننا في ديار كفر. هذه أفكار موجودة ولها بحة، تتكلم باسم السنة، والسنة منها براءة والعياذ بالله. كل هذه الأفكار المحرفة موجودة في زماننا وفي بلادنا أيضا والعياذ بالله. يقولون لا، ليس هناك وقت لطلب العلم، نحن الآن في جهاد مع الكفار. من الكفار؟ إخوانهم المسلمون والعياذ بالله، ويثبتون الشباب عن الجهاد. لذلك يحرص أهل التكفير على نوع من الناس وهو شاب عنده حماس وعنده حب للدين ولكنه جاهل، هذا نعم المصير له والفريسة له، عنده حماس وشباب وقوة وهو جاهل وعنده حب للدين. لذلك هم يحرصوا جدا على عدم العلم. واسأل من شئت ممن خاض في مذهب الخوارج، هل يوما درسوه كتابا سلفيا؟ لا، الجواب لا يوجد. كذلك الأحزاب والجماعة يحرصون على جهل أتباعهم حتى يصيروا كالدواب منقادين لهم والعياذ بالله. على من أول ما أنزل الله في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني تعلم. القراءة من أدوات العلم، الذي علمنا بالقلم، القلم من أدوات العلم. فلا بد، ولذلك أي جماعة أي حزب أي دعوة قامت تزاهد الناس في العلماء دون أن تسأل من قائدها، هذه الجماعة الحق أم على الضلال؟ على الضلال المبين أيا كان اسمها. ولو قالوا نحن أهل الأثر وأهل الحديث وأهل القرآن وأهل السنة وأنصار السنة، ولكن زهدوا في العلماء وجاءوا بأهل الأهواء والبدع فهم أنصار البدعة، وهم ليسوا بأهل السنة وإنما أهل البدعة والضلال والعياذ بالله. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.